في الوقت اللي أغلب الأخبار اللي عن فلسطين تخص ملف سلاح حماس اللي نتنياهو وأمريكا عاوزينها تنزعه قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع، في مأساة في الضفة الغربية بس مش واخدة تغطية بنفس حجم تغطية غزة، مع إنها ما تقلش خطورة عنها ومع إن بيحصل فيها كل حاجة بتحصل في غزة باستثناء قصف الطيران بس. المأساة دي بتزيد ومش متوقع إنها تتحل قريب ولا بعيد حتى للأسف. إيه اللي بيحصل وإيه خطورته وليه الكل ساكت عليه؟ خلونا نشوف. في الوقت اللي هديت فيه أخبار الحرب بين إسرائيل وأمريكا من ناحية وإيران من ناحية تانية، رجعت غزة وفلسطين لصدارة الأخبار تاني بس بشكل أقل طبعا من أيام الحرب، وده خطير لأن مع إن الحرب كارثة وقتلت حوالي 75 ألف فلسطيني على أقل تقدير، بس الكارثة الأكبر في النتائج اللي نتنياهو فرضها بالحرب وبعدها. النتائج دي فيها جزء واضح كلنا بنشوفه في الأخبار يوميا، وهو سيطرة الاحتلال على أكثر من نص مساحة غزة وتقسيمها لمناطق وخطوط إشي أصفر وإشي أزرق لفرض أمر واقع بهدف نزع سلاح حركات المقاومة. بس الجزء اللي مش ظاهر ومحدش عاوز يتكلم عنه حتى الدول العربية الكبيرة، هو إن نتنياهو بينسف كل الاتفاقيات اللي عملها الاحتلال مع الفلسطينيين من أول أصله وانت نازل، ومحدش عاوز يواجه نفسه ولا يواجه الناس بحقيقة اللي بيعمله نتنياهو، لأن ده إعلان فشل لكل منهج الدول العربية والإسلامية في التعامل مع إسرائيل، وهو منهج التفاوض والاحتواء والأخذ والرد. والاعتراف بفشل المنهج ده هيخلي الكل يعلق الجرس في رقبة الأنظمة العربية والإسلامية، وده مش مطلوب دلوقتي لأن كل نظام خصوصا الأنظمة الكبيرة المعنية بالملف الفلسطيني ملهي في مشاكله وأحلامه وكمان أوهامه. يعني مثلا السعودية ملهية في إيران وقصف الحوثيين وتحالف العيان والميت اللي عملته مع تركيا وباكستان على أمل إنه يحميها في مواجهة الإيرانيين، وتركيا ملهية في الأزمة الاقتصادية وطموحات إردوغان التوسعية والانتخابات الرئاسية اللي بتقرب واللي بسببها مش هينفع النظام هناك يدخل في أي اشتباك ولو لفظي مع إسرائيل أو غيره، ومصر طبعا ملهية في الأزمة الاقتصادية وبلاوي نظام السيسي اللي ملهاش حصر، وقطر ملهية في الخطر المستمر عليها بعد ما اتضربت من إسرائيل ومن إيران من غير ما حد يساعدها، سواء الأمريكان اللي حلبوها في مليارات مقابل أسلحة وأنظمة دفاع جوي، أو الأتراك اللي ليهم قاعدة عسكرية وقوات على أرضها، وحتى حركة حماس نفسها مشغولة في خسائرها بسبب الحرب والضغوط الأمريكية والصهيونية عليها عشان نزع سلاح. منهج التفاوض والاحتواء ده كانت من نتائجه اتفاقية مهمة وهي اتفاقية أوسلو سنة 93 بين الاحتلال وبين السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات، وتوقع جزء تاني منها سنة 95. والاتفاقية دي عملت كيان سياسي على الأرض للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية تحت قيادة ياسر عرفات، ورغم كل بلاوي الاتفاق ده إلا أنه اتسوق ساعتها على أنه أساس لدولة فلسطينية بس هتتعمل واحدة واحدة بناء على مفاوضات تانية بالتدريج. المشكلة إن كل جولات المفاوضات بعد سنة 95 فشلت، وكان من أسباب فشلها إن القضايا الأساسية اتأجلت في مفاوضات أوسلو الأولانية زي القدس وعودة اللاجئين والمستوطنات في غزة والضفة والوضع الأمني وغيرها كتير. يعني كل اللي طلع به الفلسطينيين والعرب من أوسلو هو حتة أرض من غير تأمين حقيقي ولا سلطة بجد. ومن أكبر مساخر الوضع ده إن رغم الاتفاق على إن غزة خاضعة للسلطة الفلسطينية إلا إن فضلت مستوطنات صهيونية كتير ومواقع عسكرية إسرائيلية جوه القطاع، وفي 2005 لما نفوذ حماس زاد هناك كانت حكومة الاحتلال بقيادة أرييل شارون، وده طبعا من أكبر المتطرفين في تاريخ اليمين الصهيوني اللي كان جزء كبير منه شايف إن اتفاقية أوسلو خسارة ليهم، والله كان شايفين إنها جاية عليهم بخسارة رغم إن إسرائيل كسبت من وراها مكاسب خيالية على حس إنها بتسعى للسلام مع العرب، زي بداية علاقات معلنة مع دول خليجية زي قطر والإمارات، وزي اتفاقية وادي عربة مع الأردن سنة 94، وزي تطبيع العلاقات مع تركيا ودخولهم في علاقات عسكرية. وسنة 94 حصلت أول زيارة لرئيس وزراء تركي لإسرائيل، وكانت وقتها رئيسة الحكومة واحدة اسمها تانسو تشيلر، ده بخلاف مكاسب تانية كتير حصدتها إسرائيل من اتفاقية أوسلو. نرجع لأرييل شارون هو واليمين الصهيوني المتطرف اللي في 2005 لما قوة حماس زادت في غزة قرروا ينسحبوا من القطاع، واتضح بعد كده أن من أسباب الانسحاب ترك الساحة في غزة لصراع رهيب بين حماس وبين السلطة الفلسطينية عشان ما يحصلش أي استقرار وعشان يبقى فيه حجة دايما لضرب غزة بحجة وجود حماس المتشددة هنا. وده اللي حصل طول السنين من 2005 لغاية العدوان الصهيوني الحالي على غزة بداية من 7 أكتوبر 2023. الفكرة هنا أن الصهاينة ما ادوش ياسر عرفات ولا السلطة من بعده أي مكاسب حقيقية على الأرض لأنهم أصلا مش عاوزين دولة فلسطينية، وأي كلام بيقولوه عن الموضوع ده كان بلح عشان يمثلوا أنهم عاوزين سلام، والهدف زي ما قلنا مكاسب تانية وهي التوسع في الشرق الأوسط وعمل علاقات مع الكل، وبعدها يضربوا كل حاجة اتفقوا عليها مع ياسر عرفات في أوسلو. وفعلا أخذوا اللي هم عاوزين. وكان أكبر مكسب سنة 2005 برضو سنة الانسحاب من غزة، وهو زيارة رئيس الوزراء التركي وقتها أردوغان اللي جاء من خلفية إسلامية لإسرائيل، وهناك زار قبر بن غوريون وأرى الفتحة. الفكرة هنا إن بعدها بسنة حماس نجحت في الانتخابات الفلسطينية وبقى من حقها تشكيل الحكومة، وبمجرد ما ده حصل إسرائيل انقلبت على كل اتفاقاتها وحصرت غزة حصار دموي، واستمر الحصار لغاية دلوقتي. وبعد سنين كتير لما بدأ عدوان 7 أكتوبر على أهل القطاع، نتنياهو بلع أغلب غزة، وزي ما قلنا من شوية دلوقتي مشترط عشان ينسحب نزع سلاح حماس بالكامل وتسليم الحكم هناك للجنة الدولية اللي ترامب بيعملها، واللي المفروض إنها يطلع منها لجنة تكنوقراط فلسطينية تدير الدنيا هناك. طب ايه شكل اللجنة دي؟ محدش عارف ولا هيعرف، لان في الوقت نفسه نتنياهو شغال على الجزء الثاني من خطة اليمين الصهيوني اللي بدأها شارون، وهينسف اي نتائج لأصله. والجزء الثاني ده بيحصل في الضفة الغربية اللي المفروض انها مقر السلطة الفلسطينية اللي معترف بها دوليا. عدوان نتنياهو على الضفة بدأ من وقت دكه لغزة، وده كان دليل مبكر على انه مش عاوز اي حل، وكان المفروض ان الحكام العرب والمسلمين اللي قعدوا مع ترامب في الامم المتحدة في سبتمبر اللي فات يفهموا ده وما يقعوش في الفخ اللي نصبه لهم ترامب ونتنياهو. الفكرة هنا إن إسرائيل بعد أوسلو سابت في الضفة الغربية أكتر من 190 مستوطنة، ومع الوقت وصل عدد المستوطنين دلوقتي لحوالي 800 ألف شخص. بخلاف المستوطنات دي في مناطق زراعية ومناطق راعي اسمها بؤر استيطانية، ودول حوالي 350 بؤرة. وغير كل ده حوالين الضفة في سور عازل رهيب إسرائيل بتستخدم فيه أحدث تكنولوجيا للمراقبة والتفتيش. يعني الضفة عبارة عن سجن، وجوه السجن المساجين مش عايشين لوحدهم، لا ده في إسرائيليين كمان عشان في أي لحظة السجن ده يبقى قابل للتفجير. وده اللي حصل، لأن مع وصول نتنياهو للحكم تاني في أواخر 2022 فجر الوضع فعلا، وإدى المستوطنين ضوء أخضر عشان يعملوا كل الجرائم اللي في بالهم. الفكرة كمان إن نتنياهو رجع للحكم من خلال تحالف مع أكتر أحزاب صهيونية متطرفة أكتر من حكومة شارون نفسها زمان، والتحالف ده مش معترف أصلا بحق الفلسطينيين في الوجود، وشايف إن أهل غزة لازم يتهجروا لمصر، وده اللي فشلوا فيه في خلال حرب غزة، وإن أهل الضفة لازم يتهجروا على الأردن، والسلاح الرئيسي في ده هو المستوطنين. عشان كده جرائم المستوطنين بتزيد كل سنة عن اللي قبلها. يعني السنة اللي فاتت بس حصلت حوالي 2400 جريمة ما بين قتل وسرقة أرض وضرب. حوالي نص الاعتداءات دي عملها الجيش الصهيوني، اتقتل فيها حوالي 1100 فلسطيني، واتصاب فيها أكتر من 10,000 شخص، واعتقل أكتر من 20,000 شخص، كل ده خلال سنة واحدة بس. كل ده بخلاف أن أكتر من 5600 فلسطيني يتهجروا من بيوتهم وأرضهم خلال الثلاث سنين اللي فاتوا بس.
ليل تتم ساعة واحدة تقريبا في الليل، شو الناس نايمة، هجموا علينا وكتفونا كل واحد كل بيت هنخشوا عليه، أكثر من 20 مستوطن كل واحد، واللي كتف اللي يضرب واللي يقطع الغنم كل عن 400 راس كلهم أخذوه وضربوا الأولاد، وأنا منها قطموني ضربوني وشلحون حوائجي وربطوا على عضو ذاك يتبعي المشد هذا البلاستيك، وجرون مسافة تقريبا 100 متر وغير يحط عينه مي وتراب وبهاتل
الاعتداءات الصهيونية على الضفة الغربية بيحصل فيها كمان تبادل أدوار بين الحكومة والمستوطنين، بحيث الحاجات اللي ما ينفعش الحكومة تعملها يعملوها هم، زي إن المستوطنين بيهاجموا المساجد، ولسه يوم الحد اللي فات هاجموا على مسجدين وكتبوا على جدرانهم جمل حقيرة جدا، ده غير إنهم بيهاجموا البنية التحتية والمصانع والورش، ولسه يوم الاثنين الصبح حارقين كذا مصنع في نابلس. وبالتوازي مع جرائم المستوطنين الجيش الصهيوني عامل حملات اعتقال في كل شبر وكل مخيم هناك. المسخرة بقى إن جرائم المستوطنين برعاية حكومة نتنياهو في الضفة خلت حتى بعض الأحزاب في الكنيسة الصهيوني تخاف وتقول له انت مأفور قوي وبكده ممكن تحصل انتفاضة جديدة في الضفة، فردوا قالهم لا ولسه ده انا كمان هزود قوات الجيش هناك عشان في 3 أعياد يهودية الشهر الجاي ومش عاوز حد يعمل قلق لليهود اللي بيحتفلوا. وفعلا بعدها على طول نتنياهو زود قواته في الضفة ولغى أجازات العسكريين لأنه محتاج عدد كبير منهم هناك. في وسط الزحمة دي طلع تاني سموتريتش وزير المالية، وزي ما قلنا واحد من أكبر حلفاء نتنياهو، وقال له بقول لك ايه، ما تيجي نلخص ونلغي الاتفاقية اللي بتدي السلطة الفلسطينية أي صلاحيات في الضفة ونضمها كلها بقى ونخلص. الفكرة إن بموجب اتفاقية أوسلو اتعملت اتفاقيات بتقسم الصلاحيات الإدارية في الضفة بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، زي تراخيص البناء وإنشاء العقارات والخدمات والجودة. سموتريتش عاوز يبدأ ينزع كل صلاحيات السلطة الفلسطينية في منطقة الخليل، ودي أهم منطقة دينية للمسلمين في الضفة الغربية لأن فيها الحرم الإبراهيمي اللي الصهاينة بلطجوا برشطوا عليه من سنة 94 وقسموه وخلوا 63% منه تحت سيطرتهم و37% بس للمسلمين، ومن فجرهم خلوا الجزء اللي بيترفع منه الأذان تحت سيطرتهم، وبكده بينكدوا على المسلمين كل شوية ويوقفوا رفع الأذان بحجة أنه بيزعج المستوطنين. سموتريتش برضو عاوز يلغي حاجة اسمها اتفاق الخليل، وده اتعمل سنة 97، وبيقسم مدينة الخليل ل 80% تحت سيطرة السلطة الفلسطينية و 20% تحت السيطرة الصهيونية. وبالمناسبة برضو سموتريتش كل شوية يزن على نتنياهو ويقول له ما تيجي نجيب دورافها ونحتل الضفة كلها وننفض لاتفاقية أوسلو دي اللي خلاص ما عدلاش معنا.
نتنياهو باسم أغلبية الشعب والمستوطنين وكل الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن البلاد مدنيين وجنودا، وباسم الأجيال السابقة واللاحقة، إلى عقد جلسة للحكومة واتخاذ قرار تاريخي بفرض السيارة الإسرائيلية على كل الأراضي في يهودا والسامرة. وهذه الولاية ستذكر بوصفها نقطة تحول تاريخية في تحصين إسرائيل وأمنها والقضاء على أعدائنا.
وهنا بقى المشكلة الأكبر، لأن نتنياهو داخل على انتخابات في أكتوبر الجاي، وزي ما قلنا هو مسنود على التحالف المتطرف مع بن غفير وسموتريتش، وبالتالي مستحيل يزعلهم وهيدوهم كل اللي يطلبه. وده من أسباب رفضه لخطة ترامب اللي طرحها الأيام اللي فاتت بخصوص غزة، وبتنص على نزع سلاح حماس في مقابل انسحاب إسرائيل، وحماس نفسها وافقت، بس نتنياهو هو اللي رجع ورفض، مع أنه كان في أمريكا قبل ما ترامب يعلن الخطة وتناقش معاه فيها. لكن طبعا ما يقدرش يزعل التحالف المتطرف اللي حواليه، وإلا هيزعلوه في الانتخابات. عشان كده كل ساعة جرائم الاحتلال في الضفة الغربية بتزيد، وفي كلام عن عملية عسكرية كبيرة ممكن نتنياهو يعملها هناك لأجل خاطر عيون بن غفير وسموتريتش. ووصل من ثقة وإجرام التحالف ده إن بن غفير من ساعات بس قال أنا مش عاجبني الدلع اللي فيه أهل غزة دلوقتي، لازم نقتل يوميا 40 أو 30 واحد على الأقل، ولازم نرجع قصف الطيران ونعمل مستوطنات هناك تاني.
أؤمن بأنه يجب تنفيذ عمليات اغتيال موجهة في غزة لقتل ما بين 30 إلى 40 كل ليلة، ليس فقط من يشكلون تهديدا مباشرا، فهناك أناس لا يستحقون الحياة، لا ينبغي لهم أن يعيشوا، إنهم ليسوا حتى بشرا، أنا أثني عليهم بوصفهم بالبشر. أتصور أن غزة بأكملها ملك لنا، المستوطنات ليس فقط في جوش قطيف بل في جميع.
المشكلة دلوقتي إن كل الاتفاقيات اللي فاتت بين العرب وإسرائيل بخصوص فلسطين بتنتهي عمليا على الأرض، ومحدش عاوز يصرح الناس بده، لأن ده معناه إن الأنظمة العربية هترجع لنقطة الصفر مع الاحتلال، وده جاي زي ما قلنا في حالة ضعف عربية وإسلامية عامة. وجنب ده العرب والمسلمين مش قادرين ينتزعوا أي مكسب من ترامب يخليه يضغط على نتنياهو عشان يهدي البلطجة دي، مش حتى يوقفها. والخوف دلوقتي إن مع إصرار نتنياهو على نزع سلاح حماس قبل أي انسحاب من غزة ممكن يرجع يدب تاني بالطيران في القطاع بالذات، وإن ده هيرفع أسهمه عند اليمين المتطرف، وده لو حصل هيكون كارثة أكبر على الضفة اللي هتتبلع بالكامل. وبلع الضفة معناه إن أهلها هيتهجروا على الأردن، وفي الحالة دي نتنياهو هيصدر أزمة كبيرة للعالم العربي كله، وما ظنش حتى الحكام العرب مستعدين لده دلوقتي. يعني من مصلحتهم هم إنهم يضغطوا على ترامب ونتنياهو على الأقل بخصوص الضفة الغربية، مش عشان غزة حتى، بس للأسف حتى ده ما بيحصلش، ونشوفكم على خير إن شاء الله.